الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، دين الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا تشوبه خرافة وليس فيه ما يخالف العقل الصريح، ليس فيه بلايا الأديان المحرفة وخرافات الملل المبدلة، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف تأتيه الخرافة أو تأتيه الضلالة وهو من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى؟ إنما تأتي الخرافات من عقول ضعيفة، وتأتي من الجهالات، وتأتي من عدم العلم. وأما هذا الدين فإنه من عند الله سبحانه وتعالى، نقي طاهر واضح بين، لو عرض على فطرة سليمة أو عقل صريح فإنه لا يتردد في قبوله وفي الإقبال عليه. ولذلك ما يقع من بعض الخرافات عند بعض الناس فالدين منها بريء، كخرافة تشاؤم الناس بالسفر أو بغيرها من الأمكنة أو الأزمنة أو الأرقام أو غير ذلك، فإن الناس على مدى الدهر تشاءموا من صفات معينة ومن أمور معينة لا أصل لها في دين الله عز وجل. وذلك التشاؤم والتطير كان موجودا في الأمم السابقة، كما كان موجودا في العرب، كان موجودا في قوم فرعون عندما جاءهم موسى بالحق فطيروا منه، ان تصبهم سيئة فطيروا بموسى ومن معه، ومن العجيب انهم تطيروا بمن جاء على يديه الخير لهم، وهذا من الضلال التام، لأنه جاءهم بالهدى وجاءهم بالدين الحق، ومع ذلك إن وجدوا جدبا ووجدوا قحطا ووجدوا شيئا يضرهم نسبوه إلى موسى وتشاءموا بموسى وبمن معه. والظاهر أن ذلك من باب التشنيع على موسى ومن باب التشويه لسيرته، كما هو فعل الضلال والكفار مع الأنبياء وأتباع الأنبياء، لأن طريقة التشويه هي دائما طريقة يلزمها الأعداء، يلزمها أعداء الأنبياء من قديم وأتباعهم، ليشوهوا الصور الصحيحة حتى لا يقبل عليها الناس. فالظاهر أنهم أرادوا تشويه صورة موسى وتنفير أمره إلى الناس، فنسبوا إليه ذلك، ألا إن طائركم عند الله، أي أن نصيبكم وتقديركم إنما يقدره الله سبحانه وتعالى، ليس بيد موسى وليس بيد بشر من البشر، مهما بلغ من المكانة أو المنزلة فإنما يقدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حقيقا بالمسلمين أن يتحرروا من تلك التراهات وتلك الخرافات، لكنها آثار الجاهلية التي ما زال يتوارثها بعض الناس من تلك الضلالات والانحرافات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فعندما يقول لا طيرة ولا صفر فيبين أنه أن الطيرة شرك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها مرة، ومرة يبين أنها شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، حتى سألوه في كما في مسند أحمد فما كفارتها يا رسول الله، أي أنه إذا كانت شركا فما تكفيرها أو كيف يكون تكفيرها؟ فقال أن تقول لا اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، حتى يرد التوكل إلى الله سبحانه وتعالى. لأن التطير بأمر من الأمور إنما هو مناف للتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه اعتقاد أن ذلك الأمر يسبب شيئا ما من منفعة أو من مضرة أو غير ذلك، وليس بسبب طبيعي أو ليس بسبب شرعي، فذلك إنما هو نوع من الشرك، لأنه اعتقاد سبب ليس سببا حقيقيا، لا في الفطرة والطبيعة ولا عند الله سبحانه وتعالى، كما يعتقد الناس في أمور شتى وأمور متعددة. ولذلك بعض العلماء ذكر أن الطيرة هو التشاؤم بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، فمن تشاءم بشيء يراه، بعضهم عندما يرى إنسانا أصيب بالعور وهو مرض أو إصابة من عند الله سبحانه وتعالى تشاءم به، وبعضهم عندما يأتي صفر يتشاءم به، وبعضهم يتشاءم من شوال، وبعضهم يتشاءم من رقم 13 وغيرها من الأرقام، بل بعضهم عكس عليهم الشيطان أمرهم فجعلهم يتشاءمون من يوم الجمعة، وهو يوم عيد للمسلمين ويوم فيه من الخير وفيه من البركة، حتى قال بعض هؤلاء أنه فيه ساعة نحس، ساعة نحس أم ساعة استجابة للدعاء، فقلب الشيطان عليهم الأمر ولبس عليهم أمرهم وجعل اليوم الذي هو من الأيام المباركة لما فيه من الأعمال الصالحة ولما فيه من صلاة الجمعة ولما جعل الله عز وجل فيه من ساعة إجابة، جعله نحسا أو جعل فيه ساعة النحس حتى ينفر الناس ويجعلهم كارهين لما أحبه الله عز وجل، فيجعل الأمر المحبوب إلى الله منفرا إلى قلوبهم مكروها إليهم، وذلك مضاد لأمر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك مخالفة لأمر الله أن يعتقد الإنسان الشؤم في وقت فيه الخير وفيه البركة، وأن يأتي مدح ذلك اليوم الذي خلق الله فيه آدم والذي تقوم فيه الساعة والذي فيه ما فيه من الخيرات ومن البركات الذي نوه الله عز وجل بشأنه في سورة الجمعة وذكره دون غيره من بقية الأيام، فيأتي يعتقد فيه اعتقادا ما. كذلك بعضهم يأتي في سفر ويمتنع عن عقد النكاح ظنا بأن ذلك من الشؤم الذي يضر العقد والذي يتسبب في عدم الألفة بين الزوج وزوجه، وأنه ربما أدى إلى الطلاق، وذلك من الباطل والضلال، بل هو مخالف لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صفر، وهذا مما يدل على أن تلك العقيدة الفاسدة في شهر صفر إنما هي عقيدة جاهلية محمولة عن المشركين والجاهليين الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فمن بقي على تلك العقائد فلا شك أنها ظلمة. لذلك أيها الإخوة، نريد أن نتحرر من تلك العقائد الفاسدة، لا نريد إلا النبع الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وربى عليه صحابته الأبرار الأخيار الذين علموا الدنيا، لكنه بعد ذلك ذلك النهر ذلك الجدول الذي نبع من السماء صافيا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك النبع دخل من دخل فيه وأضاف من أضاف، فشوهوا صورة الدين الحقيقية وشوهوا نقاوته، فنريد أن نعود إلى ذلك النبع الذي نزل على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك التشويهات على مدى الدهر لم تستطع أن تبدل الدين ولم تستطع أن تغيره، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل ولم يحرف الكتاب ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما حرفت وبدلت الأديان السابقة، كاليهودية والنصرانية، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر بأن ذلك هو الدين الخاتم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا شوه ذلك الدين وبدل وحرف واستقر فيه التحريف، فكيف تقام الحجة على الناس؟ لذلك من حكمة الله عز وجل مع وجود المحرفين ومع وجود المبدلين ومع وجود المبتدعين ومع وجود المشركين وغير ذلك ممن أراد بالدين سوءا، إلا أن النبع ما زال موجودا لمن أراد أن يعود إليه، فليعد إلى كتاب الله وإلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه صحابة النبي، فإنهم قاموا بالكتاب والسنة ونشروها في الدنيا وعلموا الناس وكانوا تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وضح الكتاب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تلاميذ سيد البشر وسيد الأنبياء أوضحوا السنة والقرآن للناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بالحكم بهما فيما حكموا من البلدان، فنقل عنهم الخير الكثير. فلذلك من أراد فليعد سيجد الدين واضحا وسيجد الأمر بينا، بعيدا عن تلك الترهات وبعيدا عن تلك الخرافات وبعيدا عن تلك الضلالات التي حرفت العقول وأفسدت صفاءها ونقاءها وبدلت الدين في عقول بعض الناس. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يتحرر المسلم من شيء اسمه التشاؤم، ألا يتشاءم من شيء لا مرئي ولا مسموع ولا معلوم، وإنما لا خير إلا من عند الله سبحانه وتعالى، واللهم لا خير إلا خيره، أي أنه لا يأتي بالخير ولا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولا طير إلا طيرك، أي أنه إن كان يعتقد في طير فإنه إنما يقدره الله سبحانه وتعالى، أو معناه أنه لا طير أي أنه لا تقدير أو أنه لا ابتلاء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، فإن كل شيء بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن أمره أمر ولا يخرج عن شأنه شأن سبحانه وتعالى. ولذلك حقيق بالمسلم أن يرجع إلى من بيده الملك سبحانه وتعالى، فإنه بيده الخير كله وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. لذلك إذا تحررنا من تلك العقائد الفاسدة ومن تلك الضلالات ومن تلك الانحرافات، فطع النور في العقل وتبين له الحق وقوي القلب وتوكل على الله سبحانه وتعالى ولم يضعفه أمر من الأمر، فذلك ما كان عليه النبي وكان عليه صحابته وكان عليه الأئمة من التابعين ومن جاء بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وعقائدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن جزئيات ذلك الدين مترابطة، إن ضعف المسلمين في جانب يؤدي إلى ضعفهم في الجوانب الأخرى. لا شك أن الخرافات والترهات التي دخلت على الناس هي التي أضعفت قلوب الناس وأضعفت اعتقاد الناس وأضعفت شأن الناس، فأصبحنا بين أيدي أعدائنا. سقطت الأمة أولا عندما سقطت في عقيدتها وفي أخلاقها وفي عملها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن السقوط الأول دائما يأتي من الداخل، لا يغزوك العدو من الخارج ولا يتغلب عليك إلا عندما تكون مهزوما في داخلك في قلبك وفي نفسك وفي روحك. وتلك الأمة المسلمة عندما بدأت هزيمتها من داخلها، من عقائدها، من الفساد الذي انتشر، من العقائد المنحرفة التي نشرها بعض الناس في الأمة، من الأخلاق الفاسدة، من الجرائم التي انتشرت من الأمة، من المعاصي التي أصبحت ديدنا وأصبح يقنن لها. كل ذلك ابتدأ يضعف الأمة، يضعف قلوبها، يضعف نفسيتها، يحطم ما كان فيها من التوكل. فلما أصبحت الأمة متهافتة ذات قلوب ضعيفة خاوية على عروشها، فحينئذ دخل العدو وجاء العدو ولعب بتلك الأجسام التي أصبحت خاوية والتي أصبحت منخورة ضعيفة، لأنها خلت من معاني الإيمان وخلت من معاني الإحسان وخلت من العقيدة الصحيحة التي كانت تجعل المؤمن يهز الجبال. الذي جعل المسلمين الأوائل أقوياء فتحوا الدنيا ووصلوا إلى أوروبا وأسسوا دولا وأمما عظيمة، علمت الناس العلم والثقافة وحررت العقول عندما كانت تغط أوروبا في ظلمات الجهل، كان المسلمون في نور الدين وفي نور العلم يستضيئون بذلك ويعلمون البشرية جمعاء. ولكنه عندما بدأ ذلك النور الذي كان ينير قلوبهم وعقولهم بدأ يخبو تدريجيا، فإنهم ضعفوا تدريجيا حتى أصبحوا على تلك الحالة التي نراها ولا ترضي أحدا ولا ترضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، أنا أعتقد بأن النهوض لا بد أن يبدأ من داخلنا، لا بد أن يبدأ بالعلم الصحيح، بتعلم الكتاب والسنة، بالرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الأبرار، بالرجوع إلى أصل النبع والتمسك بذلك وتربية النشأ على هذا وملء القلوب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأت تلك القلوب بتلك المعاني من الإيمان فلن نرى تلك الصور التي نراها، ولن نرى ذلك العذاب الذي يفعلونه في إخواننا في غزة أو في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في الصومال أو في أفغانستان، ولا ندري ماذا يكون فيما بعد. فإنهم ما يزالون يلعبون بنا، وإنما يقع في قطعة من أمتنا إنه يمكن أن يتكرر ما دام السبب موجودا، ما دمنا ضعفاء، ما دمنا عاجزين، ما دمنا لم نستعد قوتنا القلبية والمادية، فإنهم على استعداد أن يفتحوا تلك الجروح في مكان آخر وثان وثالث ورابع. إنهم لا يمنعهم شيء إلا قوة تلك الأمة، ليس عندهم أخلاق وليس عندهم مبادئ وليس عندهم شيء، إنها شريعة الغاب التي تحكمهم. إن النمور والأسود، إن النمور والوحوش وغيرها لا يمنعها أن تقف أمامها وأن تخاطبها بأن تقيم فيك العدل وأن تحسن إليك. إنها لن تفهم شيئا إلا نهش جسدك وإلا جعلك طعاما لها. فكذلك تلك الأمم الأوروبية والأمريكية، إنها لا تفهم إلا لغة القوة. فإذا كنت قويا ستحترمك وستجاملك وستحاول أن تساعدك لمصالحها، ولكن عندما تراك ضعيفة لو ألقيت عليها المحاضرات وحاولت أن تعلمها الأخلاق فإن ذلك أمر عندهم منسي منذ القديم، لا يعرفون إلا مصالحهم. ولذلك لن يمنعهم من افتراسنا شيء، كما افترسوا إخواننا في عدة أماكن، وكما يفعلون في إخواننا في غزة، وكما فعلوا في العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي غيرها من الأماكن. يمكن أن يفعلوه في أي مكان يتمكنون فيه ما داموا لا يجدون منا إلا الكلام ولا يجدون قوة فعلية في قلوبنا وفي أعمالنا، فإنهم لن ينظروا إلينا ولن يرون إلا فريسة لهم يلتهموننا، وإن وجدوا فريسة أخرى التهموها بعدها، وهكذا حتى يقضوا على الأمة ويأبى الله عز وجل. لا بد أن تعود الأمة ولا بد أن ترجع القوة، فلا بد من الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل من أسباب القوة وإلى ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون من أسباب قوتنا أن نعود بقوة إلى ديننا، أن نعلم أولادنا كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون تلك مأدبتنا، لا أن تكون الأفلام والتمثيليات والخرافات والضلالات والشهوات، لا أن تكون تلك هي المائدة التي نقدمها لأولادنا. فإن مائدة مثل هذه يتربى عليها الأولاد فإنهم يخرجون رجالا ضعفاء مستعدين أن يسلموا أنفسهم إلى أعدائنا، وذلك ما يريده الأعداء. أما من تربى على القرآن والسنة، ومن تربى على سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سير الصحابة والتابعين والأئمة والمجاهدين، فإنه يخرج بطلا كما خرج صلاح الدين. وتلك الأمة كما أخرجت من قبل في أزماتها رجالا فاتحين عزت بهم الأمة، فإنها أمة منجبة لن تعدم أن يولد فيها من يتربى على تلك المأدبة، وحينئذ لن تقف أمامه الدنيا. ولذلك أيها الإخوة، عودة إلى الكتاب والسنة، عودة إلى العمل بكتاب الله وتعليمه ونشره وتعليم أولادنا دينهم وسيرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن ننهض من تلك الكبوة ونعود إلى قوتنا، وأن ندفع عن أنفسنا وعن إخواننا بدلا من أن يأكلنا الأعداء لقمة بعد لقمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى ديننا عودا حميدة. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا، وأن تعلمنا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أخلاقنا وعقائدنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا صلاحا لا تفسد بعده أبدا. اللهم أصلحنا وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وأبائنا. اللهم أصلحنا جميعا يا رب العالمين صلاحا لا فساد بعده برحمتك ونعمتك يا كريم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم بحولك وطولك وقيوميتك يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ادفع عنهم عصبة يهود وأعوانهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم رد عنهم الأعداء يا رب العالمين. اللهم ارزقهم ووسع أرزاقهم ويسر أمورهم يا رب العالمين، وثبت قلوبهم. اللهم قوهم وقوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم من أرادهم بالسوء فرد كيده في نحره يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق. اللهم رد عنهم الأعداء يا رب العالمين. اللهم حرر بلادهم. اللهم حرر العراق يا رب العالمين والشيشان والصومال وأفغانستان، ورد الأعداء خائبين يا رب العالمين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم ألف بين قلوب أهله يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.